الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في القائلين بهذه الأقوال في موضوع القياس الجلي. فسره قوم بأنه قياس العلة، والخفي بقياس الشبه، وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى، كقوله عليه السلام: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع. وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون خيره لضعف العام بالتخصيص. وحكاه القاضي عن أبي حنيفة. وجه الأول: أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معارضة له، والقياس غير محتمل، فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر. فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدلنا على أنها غير مرادة. ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا، ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر. والسنة لا يترك بها الكتاب، لكن تكون مبينة له، والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ. وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم ذلك على الإطلاق. وقولهم لا يترك الأصل بالفرع، قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به، والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص. ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد. وقولهم هو منطوق به، قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون، فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد. ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع، مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع، لأن الأدلة لا تتعارض. فصل في تعارض العمومين. إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول، ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغائهما. وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين، كما لو قال من بدل دينه فقتلوه، من بدل دينه فلا تقتلوه، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر. فإن أشكل التأريخ طلب الحكم من دليل غيرهما. وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه، كل واحد عام من وجه خاص من وجه، مثل قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى إذا ذكرها، فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه، مع قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه. وقوله من بدل دينه فاقتلوه، مع قوله: نهيت عن قتل النساء، فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما. وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح، لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة. قلنا: بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة، ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. وأما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته، والله أعلم. فصل في الاستثناء. وصيغته إلا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا. وأم الباب إلا، وحده أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول. ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين: أحدهما في اتصاله، والثاني أن يتطرق إلى النص، كقوله: عشرة إلا ثلاثة، والتخصيص بخلافه. ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء: أحدها في اتصاله، والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه دخل، ما لولاه لدخل. والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. فصل. ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط: أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه، لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام. فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ، فإنه لو قال أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم، كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعد خبرا، وكذلك الشرط. وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا، وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس، وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء من اليمين. والأولى ما ذكرناه. الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار، ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، وهذا قول بعض الشافعية. وقال بعضهم ومالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح، لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة، قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال الشاعر وما بالربع من أحد إلا الأواري، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، ومثله كثير. ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه، بدليل أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان، فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله، فتكون تسميته استثناء تجاوزا باللفظ عن موضوعه، وتكون إلا ها هنا بمعنى لكن. قال هذا ابن قتيبة، وقال وقول سيبويه، وقاله غيرهما من أهل العربية. فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى، فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية، فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحد، والإقرار ليس بجحد فلا يصح فيه، ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي استثناء النصف وجهان. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر، ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل، واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، بل فاستثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود. وقال الشاعر أدوا التي نقصت 90 من 100 ثم بعثوا حكما بالحق قوالا، ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. ولنا أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني لو قال قائل 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من الكلام ولكنه. وقال القتبي يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمت الشهر إلا 29 يوما، ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم. إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل، ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة، منها أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل، وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل، فإن الملائكة من عباد الله، قال الله تعالى بل عباد مكرمون وهم غير غاوين. ومنها أنه استثناء منقطع في قوله إلا من اتبعك من الغاوين بمعنى لكن، بدليل أنه قال في آية أخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. وأما البيت فليس فيه استثناء، مع أنه قد قال ابن فصال النحوي هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب. وأما القياس في اللغة فغير جائز، ولو كان جائزا فهو جمع بغير علة، ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل. ويعارضه بأنه إذا لم يجوز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر. والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته في القليل دون الكثير، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه، والله أعلم. فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، رجع الاستثناء إلى جميعها، وهو قول أصحاب الشافعي. نقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، رجع الاستثناء إلى جميعها، وهو قول أصحاب الشافعي. وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة: أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا نزيل المتيقن بالشك. والثاني أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه، فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك، فلا نعلقه به، وصار كالاستثناء من الاستثناء. والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. وأدلتنا ثلاثة: أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله: نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له، ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. فإن قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء، قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما، ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها، فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر، فكذلك الاستثناء فإنه مساو للشرط في حال تأخره. الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل. الثالث أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة، فيصير كأنه قال: اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب. ولا فرق بين هذا وبين قوله: اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه. نقول: وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه. ثم يبطل بالشرط والصفة: وقد سلم أكثرهم وسلم عموم ذلك. ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال: فمن لم يجد، رجع ذلك إلى جميعها. وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع، بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك. ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة: أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي. وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع ولا يرجع إلى الأول، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لا يعود إلى التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم، فالعتق ليس حقا لهم. فصل في الشرط. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي وشرعي ولغوي. فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم. عود إلى الاستثناء، نقول: أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي، وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لا يعود إلى التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بما لهم، فالعتق ليس حقا لهم. كلامنا في فصل الشرط. قلنا إن الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول، ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. والشرط عقلي وشرعي ولغوي، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة، والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم، واللغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك. مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء، والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولا حتى يجعله متكلما بالباقي، لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل لما خرج. فإذا قال: أنت طالق إذا دخلت الدار، معناه إنك عند الدخول طالق. وقوله: له علي 10 إلا 3، معناه له علي 7، فإنه لو ثبت له عليه 10 لما قدر على إسقاط 3، ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل، فيصير موضوع الكلام لذلك. فقوله تعالى: ويل للمصلين، لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض. كذلك الاستثناء والشرط. باب المطلق والمقيد. المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهي النكرة في سياق الأمر، كقوله تعالى: فتحرير رقبة. وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي. والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، كقوله تعالى: وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع. وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة، كقوله: رقبة مؤمنة، مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات. ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة، فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية، وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها، والله أعلم. فصل. إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على 3 أقسام. القسم الأول: أن يكون في حكم واحد بسبب واحد، كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، وقال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، فيجب حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه، لأنه نسخ، فإن الزيادة على النص نسخ، فلا سبيل إلى النسخ بالقياس. وقد بينا فساد هذا، فإن قوله: فتحرير رقبة، ليس بنص في إجزاء الكافرة، بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه، والتقييد صريح في الاشتراط، فيجب تقديمه. القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كالعتق في كفارة الظهار، والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد، وهو اختيار أبي إسحاق ابن شاقلة، وقول جل الحنفية وبعض الشافعية. واختار القاضي حمل المطلق على المقيد، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في المداينة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، ولم يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل. فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد، ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر، فيحمل أحدهما على صاحبه، كما قال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقال آخر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني؟ أألا الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس، لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم، وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر. فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق، ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه. ومن نصر الأول قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة، إذ لا يتعرض القتل للظهار، فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها. ثم يلزم من هذا تناقض، فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج، حيث قال تعالى: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ومطلق في اليمين، فعلى أيهما يحمل؟ وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر، والله أعلم. القسم الثالث: أن يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، سواء اتفق السبب أو اختلف، كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام، لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم، والحكم هاهنا مختلف. باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغها، وهي خمسة أضرب. الأول يسمى اقتضاء، وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به، إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به، كقوله: لا عمل إلا بنية، أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه، كقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي فأفطر فعدة. وقولهم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه، يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به، أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، يتضمن إضمار الوطئ ويقتضيه. ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار، ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يفهم منه كون السرقة علة وليس بمنطوق به، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وكذا قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنة، وإليك الخيرة في تسميته. الضرب الثالث: التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده، ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: فلا تقل لهما أف. ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى، فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل، إذ قد يقول السلطان: إذا أمر بقتل مالك لمنازعته له في ملكه اقتله، ولا تقل له أف. ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ، واختلف أصحابنا في تسميته قياسا. فقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية: هو قياس، لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي، وهذا هو القياس، وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل، فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره، مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر، وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا. وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية: ليس بقياس، إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط، بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ، إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق، وهو أولى في الحكم. ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع، فلا تضر تسميته قياسا. وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع، كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأن الكفر فسق وزيادة. فهذا ليس بقاطع، إذ لا يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينه، والكافر يحترز من الكذب لدينه. فأما الفاسد في هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز، ومن الغرر أبعد، فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضي، وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال، بل الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضيه. ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصل، فكيف يصح الإلحاق؟ الضرب الرابع دليل الخطاب، ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم. ومثاله قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، وفي سائمة الغنم الزكاة، يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة، وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين. وقالت طائفة منهم وأبو حنيفة: لا دلالة له لأمور خمسة. أحدها أنه يحسن الاستفهام، فلو قال: من ضربك عامدا فاضربه، حسن أن تقول: فإن ضربني خاطئا هل أضربه؟ ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق. الثاني أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه، كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وفإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها، فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم. الثالث أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم العلم لا يدل على التخصيص، ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات، إذ يلزم من أن يكون قوله زيد عالم كفر، لأنه نفى العلم عن الله وملائكته، ويلزم من قوله محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره، وذلك كفر. الرابع أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي، فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة، فتقول: رأيت الظريف وقام الطويل، فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة. الخامس أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به، فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته، ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص، ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه، ومنها معان لا يطلع عليها، فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم. ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت، لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل، فبالذكر يبين ثبوته في المذكور، وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه، لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له. فإذا لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال، وعماد الفرق نفي وإثبات، فمستند الإثبات الذكر الخاص، ومستند النفي الأصل، والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص، فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر، لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلا في الأصل، وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون. ولنا دليلان، أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم يقل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. ففهم من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن، وعجب من ذلك. فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل، فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضى، فلذلك عجب حيث خولف الأصل، ثم الآية حجة لنا، فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فدل على انتفاء الدليل. قلنا: ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام، بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة، وعائشة وابن عباس، أن الصلاة إنما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب، وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود، قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. ففهم من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس، فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه. الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟ بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم، فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعيا، فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود؟ فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم. اعترضوا عليه من أربعة وجوه: أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع، وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة، أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا. الثاني: لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها، وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها. الثالث: يبطل بمفهوم اللقب، فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به، وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي. الرابع: أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه، ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها. الجواب: أما الأول فغير صحيح، فإن الاستدلال على شيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات، فإن استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم، واستدللنا على عدم إله ثان بعدم وقوع الفساد، فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة وأنه لا فائدة للتخصيص واختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة. وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجود، فلا يترك المتيقن لأمر موهوم كيف والظاهر عدمها، إذ لو كان ثم فائدة لم تخفى على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته، فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي. وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة، ثم الفرق بينهما ظاهر، وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه، وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين، لأن ذكر الصفة يذكر ضدها وهو منتف بالكلية، فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم. وأما الثالث فباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها، والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص، فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجال الضرورات ثم يفضي إلى محظور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها. وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل، لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضي أو مماثلا له فالتخصيص إذن يكون بعيدا، وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه. وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن لما ذكرنا، وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع. وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه، لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه أو ما أصنع به، وهذا غير ما دل عليه الخطاب. ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم. وقولهم إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه، قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به، إما لكونه الأغلب أو غير ذلك، والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم. فصل في درجات أدلة الخطاب. اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه، وهي ثلاث: الأولى قوله لا عالم إلا زيد، فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم، وقالوا هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات، وهذا فاسد، فإن هذا صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عمن سواه. وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقينة، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه. فأما قوله لا صلاة إلا بطهور ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء، فإن هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة، وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم، فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده بل يبقى كما كان قبل النطق، فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط، فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط، وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام فلم يفهم منه إلا الشرط. الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن أعتق، فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره وقالوا هو إثبات فقط لا يدل على الحصر، لأن إنما مركبة من إن وما، وإن للتوكيد وما زائدة كافة فلا تدل على نفي، كما لو قال إنما النبي محمد، وهذا فاسد، فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه، لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات، فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما، ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه، كقوله إنما الله إله واحد، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما أنا منذر، كما قال وما أنا إلا نذير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثل قوله لا عمل إلا بنية، وقال الشاعر أنا الرجل الحامي الذمارة وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي، وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح، وقولهم إنما النبي محمد فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به، بل لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازة لتأكيد العلم في زيد، كما قال ولا فتى إلا علي يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه، وهذا مجاز ولا تترك الحقيقة له إلا بدليل، فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق. الصورة الثالثة قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة، وأجهه أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق، وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان، ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا الإنسان الحيوان إنسان، فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة، ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع. فأما ما هو من دليل الخطاب على درجات ست، أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل، أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه، وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية، وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك، ولنا ما سبق من الأدلة أن حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له، فلا بد فيه من إضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له، ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل فإنك حتى هل تحل له، ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه، فإن لم يكن مقطعا فليس بنهاية ولا غاية. الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين، فإن قوله أحكم بالمال إن شهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخة، ولهذا جوزناه بخبر الواحد، ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما، كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار، وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص، وتخصيص العام بخبر الواحد جاء. الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة أو من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع فهو حجة أيضا طلبا لفائدة التخصيص، وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، ومثاله قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها، فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص، وبه قال جل أصحاب الشافعي واختار التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا، وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا أظهر. الدرجة الخامسة أن يخص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصط ولا المصطان وليس الوضوء من القطرة والقطرتين، فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية، وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي، والكلام فيه قد تقدم. الدرجة السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه، الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها، وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس، وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا تمنع جريانه في غيرها، ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام، والله تعالى أعلم. انتهى الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي، من تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم النملة، وانتهى معه المجلد الثاني من الكتاب، ونبدأ على الشريط السابع إن شاء الله المجلد الثالث والأخير.